بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القرابة الكتاب المبارك، وهو الإمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد رحمه الله. ابدأ عرضه يعني سمي قول قال ابن دقيق مباشرة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن دقيق العيد
في كتاب الطهارة،
كتاب الطهارة حديث الثاني
نعم
الحديث الثاني. وعنه أي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه.
نعم، لأن هذا يضر الإنسان أن يغتسل في الماء، أن يبول في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، هذا يضر الإنسان. أما هل هذا يرجع إلى النجاسة أم لا؟ قاعدة المياه يا أخواني فيها كلام طويل، ولكن يضبط لك الكلام في قاعدة المياه قاعدة واحدة في باب المياه، ينضبط الكلام بقاعدة واحدة، ألا وهي أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، قل الماء أو كثر. خلاصة في هذا تجتمع بها الأدلة كلها، الماء سواء كان قليلا أو كثيرا فالأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. مثل الحيض كده فيه كلام طويل، الأصل فيه أن الحيض هذا منضبط بقاعدة وجود الحيض وعدمه، فإذا وجد الحيض وجدت أحكامه، وإذا ارتفع الحيض وجدت أحكام الطهارة، إلا إذا عبر الحيض أكثر الشهر، عبر الدم أكثر الشهر ونزل على المرأة الشهر والشهرين والثلاثة، فهذا دم الصحابة وعليه، فإنها تتوقف عن الصلاة قدر أيامها وأقرائها، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي إذا كان لها عادة معروفة ومتبعة. نعم.
وهذا الحديث أخرجه مسلم وهو عند الباقي بمعناه.
قد يقول قائل: لكن ألا يعارض هذا حديث صحيحين، حديث عبد الله بن مغفل، حديث أبي هريرة: إذا ولغ الكلب وإذا شرب الكلب في أحدكم فليغسله سبعا، مع أن هذا لا يتغير؟ نقول: هذا راجع إلى لعاب الكلب وإلى ولوغه، فهذا أمر خاص بولوغ الكلب، إذا ولغ الكلب في أحدكم فليغسله سبعا، أولهن إحداهن أخرهن بالتراب، لأن هذا راجع إلى ضرر في لعابه، فيكون هذا أمرا تعبديا. أما المياه فالأصل فيها الطهارة إلا ما غلب على لونها أو طعمها أو ريحها بالنجاسة. نعم. هذا بالتغير ينجس، لكن المأمور في هذا الإناء أن تريقه وأن تغسل الإناء سبعة. أي نعم. ولهذا إذا الكلب وصل لعابه إلى ثيابك ما تغسله سبعا ولا شيء، لما هذا فيما إذا كان في الإناء فقط. نعم.
مش بعض العلماء ما قص على ذلك؟ بعض العلماء قص على الإناء،
قياس ما يصح، السبعة هذه ما يصح، وجدت كل النجاسات على عهد رسول الله، وما قال سبعا إلا في نجاسة الكلب.
وروى محمد
لكن بعض يقص على الخنزير ويقول هذا يعني نجس كذا فيقاس عليه، والصحيح انه ما لا قياس في هذا، النبي عنده الخنزير وعنده سائر النجاسات ولم يأمر بالغسل سبعا الا من هذه. نعم نعم تعبدي، نعم التراب والتسبيع كل هذا تعبد. نعم.
وروى محمد بن عجلان قال: سمعت ابي يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة.
فأنت منهي عن الأمرين، منهي عن تبول في الماء الدائم، والماء الدائم يعني الذي لا يجري، الذي لا يجري، ومنهي أيضا أن تغتسل فيه من الجنابة، فلا تبولن فيه ثم تغتسل. نعم.
وروى مسلم من حديث أبي السائب مولى هشام بن ظهرة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا.
نعم يعني خذ من الماء هذا واغتسل خارج الماء، لكن لا تنزل وتنغمس في هذا الماء وتغتسل من الجناب. نعم، لأن هذا يفسد الماء على الناس، لأن هذا يفسد الماء على الناس. لكن لو اغتسل فيه وهو جنب هل ينجس الماء؟ لا ينجسه، لأن المؤمن لا ينجس، والماء المنفصل من أعضائه وهو جنب ليس نجسا. ولهذا كانت عائشة، كان رسول الله وعائشة يغتسلان من إناء واحد يتناولان منه. تقول عائشة دع لي، ويقول النبي دعي لي، فوضع الجنب يده في الماء ومع ذلك ما نجسه، فالمؤمن لا ينجس. نعم،
لكن لو نزل شيخنا فيه هل في ذلك بأس؟
يعني كيف في ذلك بأس؟ منهي عنه، منهي، نراعي الناس، لكن النهي شيء والنجاسة شيء آخر. فلا ينبغي لأحد أن يبول في الماء الدائم، ولا ينبغي لأحد أن يغتسل فيه وهو جنب. نعم.
روى سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب.
نعم.
لفظ رواية أبي داود وأخرجه الترمذي وصححه.
هذا دليل على ما ذكرناه من أن الجنابة لا تغير في الماء شيئا، لأن المؤمن لا ينجس والمنفصل عنه طاهر. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه
ولو قال ولو كان المؤمن ينجس بهذا لكانت نجاسته وهو ميت أولى، وبالتالي ما كان يطهر بالاغتسال أبدا إذا مات لأنه نجس، لكن المؤمن لا ينجس. نعم، كما جاء في الصحيح أن النبي قال لأبي هريرة إن المؤمن لا ينجس. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء والآخر دواء. خرجه البخاري.
نعم، هذا في بيان حكم ما إذا وقع ما لا نفس له سائلة في الماء هل ينجسه أم لا، كالذباب وما يلحق بذلك الذي ليس له دم سائل، دم سائل ولا يسيب له دم، فهذا طاهر. دليل أن النبي قال صلى الله عليه وسلم فليغمسه، معروف أنه إذا غمس في ذلك فإنه يموت، فلو كان يتنجس الإناء بذلك لأمر النبي بإراقته لا بغمسه. قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، أي من أراد أن يشرب من هذا الإناء فلا يشرب منه حتى يغمس هذا الذباب، فإن الذباب له جناحان، في أحد الجناحين داء وفي الآخر دواء، الدواء من هذا الداء هو ما يكون في الجناح الآخر، وإنه ليتقي بالجناح الذي فيه الداء. يعني أول ما تنزل الذبابة تنزل بالجناح الذي فيها فيه الداء، علاجه الجناح الآخر، يعني هذا داء ودواء، أخبرنا النص به. أما قال صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا جعله دواء، هذا مما أخبرنا به، لعل النبي لو ما أخبرنا به لكان الناس إلى اليوم مثلا لا يعلمون كيف نعالج هذا الداء، ولا يضرون أن في الجناح الآخر دواء لذلك، إلا أن النص أخبرنا بهذا، ولهذا نقطع بهذا الأمر. وفي هذا رد على العقلانيين الذين يسخرون مثل هذه الأحاديث، وأعداء السنة الذين يأتون بهذا الحديث دائما يخرج زي حديث الذبابة، هذا فيه قذارة. نغمس، نقول للغرب إيه؟ نقول للغرب نبينا يغمس الذباب في الأواني وهكذا، كل شيء عندنا نقول للغرب إيه؟ وكان الغرب هم لا يحكمون، نقول للغرب إيه؟ طيب قول للغرب التوحيد، لا تبدعك من حديث الذبابة وقل كل شيء آخر، قل للغربي اللحية وتقصير الثياب والتطيب والتوحيد والسنة والمنطق الجميل، علم الغرب كل هذا، أيقبله الغرب؟ الغرب لا يقبله، لا الذباب ولا بهيمة الأنعام، الغرب لا يقبل لا الذباب ولا بهيمة الأنعام ولا شيء، لا يقبلون لا الذباب ولا الطيب، لا يقبلون شيئا أصلا. فأن ترد السنة من أجل الغرب ماذا يقول؟ أعداء الإسلام قد يستغلون، أعداء الإسلام ولو قلت ولو نزل عليهم الوحي ما استجابوا إلى ذلك. ولهذا أنت أبلغ السنة إلى الناس. والآن شوف لما اكتشفهم بتجاربهم الحديثة صحة هذا الأمر، ماذا نقول بها؟ نقول لأعداء الإسلام صدق نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا علم من أعلام النبوة، وصار هذا الحديث علما من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ما عرف الطب، فمن الذي علمه بذلك؟ من الذي علمه؟ يبقى إذا النبي ما ينطق عن الهوى، يبقى الذي علمه وحي، وهذا دليل وعلم من أعلام النبوة. هل آمن الغرب يا سيدي؟ هل آمن الغرب لما علموا أن هذا من علامات النبوة صلى الله عليه وسلم؟ ما آمن الغرب، إذا الغرب ما لا يؤمنون إلا أن يشرح الله صدر أحدهم للإسلام. نعم.
وعنه من رواية محمد بن سيرين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم.
وفي رواية
علي بن مسهر عند مسلم عن الأعمش عن أبي رزين اسمه مسعود بن مالك الأزدي الكوفي وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات.
نعم، هذا بالنسبة للعاب الكلب، فإن السنة نفعل فيه ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. نعم. قال في الرواية التي تأتي
وروى الترمذي من حديث المعتمر بن سليمان عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات أولاهن أو أخرهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة، وصححه الترمذي وقد اختلف في رفعه. وروى مالك من حديث كبشة.
نعم، أما الأول فهذا مرفوع أنه إذا ولغ الكلب في أحدكم فليرقه ثم يغسله 7 مرات، أما إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة ما أعلم هذه اللفظة، لكن الهرة لا يغسل إناء منها، فإن الثابت كما سيأتي أن النبي قال إن ليس بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات، فعلامة الغسل لا أظنها محفوظة هذه، فيعارض هذا الحديث، لكن هذه اللفظة هذه قد لا تثبت، لكن الثابت إذا ولغ الكلب في أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. نعم، أولاهن بقى إحداهن أخراهن بالتراب، هذه روايات. نعم، بالتراب. ما أدري ما أدري اللي زيادة التراب هذه، ما أدري هي عند أبو هريرة فقط أو غيره، تحتاج تتبع. نعم هو المحفوظ التراب محفوظ، لكن الكلام أولاهن أخراهن إحداهن، لكن ولوغ الهرة إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة لا أظنه محفوظا هذا. شوف كده أحمد، إذا إيه؟ قال إيه؟ تمام. الترمذي يقول ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة. نعم، الظاهر أنا غير محفوظ. نعم. أي نعم. نعم.
العلماء الشيخنا اللي قاسوا موضوع ولوغ الكلب في الثياب قالوا إن علة النجاسة بقية.
أي نجاسة؟
نجاسة الكلب اللي
هي ليس نجاسة التسبيع، ليس النجاسة تسبيع تعبدي، لأن هذا الإناء يتضرر.
نتكلم على شيخنا لاق الكلب الثياب.
ماله؟
يعني
لا يسبع. نعم. لأن المراد من النجاسة إزالتها. نعم. موقوف في الهرة. أي نعم مرفوع في الهرة لا. ثم هذا موقوف يكون قوله. وهذا لم يرد به حديث بل الأحاديث على خلافه كما سيأتي الحديث الذي بعد ذلك. نعم.
وروى مالك من حديث كبشة ابنة كعب ابن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل علي فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأسغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت قلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. أخرجه الأربعة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وصححه الترمذي. وأما ابن مندة فخالف.
ومنه أخذ العلماء أن كل ما فيه هذه العلة فإنه يأخذ نفس الحكم. فإذا كان هناك طوافون أو طوافات في بيوت الناس وشق التحرز منها مثل الحمر في بيوتنا مثلا فإنه يرخص في سؤرها وبعض العلماء حد ذلك بما يكون في جسد الهرة وفي حجمها أو أقل أو كذا. والبعض يطلق وهو الصحيح أنه ليست العلة راجعة إلى الجسد والحجم إنما العلة راجعة إلى الطوافين. قال إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات ما لم يرد طبعا دليل بنجاسة الشيء هذا. فيكون مثلا الحمار الفأر وغير ذلك من هذه الأشياء التي تطوف في بيوتنا وتشرب من أوانينا فإن سؤرها طاهر. نعم نعم. من كان مدرج شرح من تحفة. نعم نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
فيكون رأيه رضي الله عنه فيكون هذا رأيه. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه في لفظ رواية البخاري وهو متفق عليه.
فدل ذلك على أن طهارة الأرض إذا وقع فيها البول أن تغمر بالماء فطهارة الأرض أن تغمر بالماء فإذا كثر الماء عليها طهرت. نعم. وإذا جفت كذلك إذا وقع عليه بول ثم جفت فإنها تكون طاهرة. نعم. كل ما لا دم ما لا نفس له سائلة. نعم.
باب الآنية. عن معاوية بن سويد بن مقرن قال دخلت على البراء بن عازب فسمعته يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتم أو عن تختم الذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج لفظ رواية مسلم في بعض وجوهه.
نعم يعني عن لبس الحريري والجلوس عليه. نعم.
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى
فالشاهد فيها في باب الأنية قوله
وعن شرب بالفضة
فيحرم استعمال أواني الفضة والذهب في الشرب كما قال صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في أواني الفضة والذهب ولا تأكلوا في صحافيهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وبين النبي أنه الذي يشرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم هذا بالنسبة للطعام والشراب باتفاق. أما سائر الاستعمالات الأخرى كأن تستعمل إناء الفضة في مثلا وضع ماء حفظ الماء أو كذا، اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح أنه جائز، والصحيح أنه جائز، وأن المنهي عنه الشرب والأكل. ولو كان ينهى عن سائر الاستعمال لأمر النبي بإتلافه وبكسر هذه الأواني، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا في أنية الفضة وذهب ولا تأكلوا في صحفهما، كون النبي يقول هذا دليل على إباحة سائر الاستعمالات. ولقد استعملت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إناء من فضة كان فيه شعرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتبرك بها. نعم. وعليه فلو توضأ من إناء فضة فيه ماء صح وضوءه. نعم.
وكذلك بخيط الأواني من الجواهر والياقوت.
اي نعم.
المياسر والقصية شيخ.
كلها أنواع من الحرير. نعم.
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة بن اليمان فاستسقى، فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رمى به وقال لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول لم أفعل هذا، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه، ولفظ المتن للبخاري.
يعني أنكر بيده هنا حذيفة بن اليمان استسقى فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رمى به وقال لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، يعني لما فعلت ذلك ولما بدرت أول شيء إلى رميه، ولكنني نبهت عليه ألا يأتي بإناء الفضة، فلما كرر رميته، فيكون فيه إنكار باليد لمن يقدر على ذلك. وهذا دليل على أن الإنسان لا يبادر بكسر أواني الناس ويعني تكسير مثلا الشيء المحرم عندهم، وإنما يدعو هؤلاء الناس أولا إلى التزام الشريعة، فإن أبى الناس ذلك إلا أن يفعلوا المحرم، فإن كان له سلطة وله سلطان يغير بيده غير، وإلا اقتصر على التغيير باللسان، ففيه فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالناس يختلفون. وحذيفة هنا رضي الله عنه له سلطان في هذا، هذا السلطان إما أن يرجع إلى ولاية وإما أن يرجع إلى مقام، فإن العالم يعني يقبل منه ما لا يقبل من غيره، لكن لا ينبغي الإنسان يغير منكرا باليد إلا إذا كان في حدود ولايته. غير منكر الولد الزوجة كذا، وفي نفس الوقت أيضا إنسان يعلم الناس قبل الإنكار، يعلم الناس أولا قبل الإنكار، يعني الذي باليد وكذا، في الأشياء المباحة عينا لكنها محرمة استعمالا. فالمحرم على قسمين، محرم لعينه وذاته ومحرم للاستعمال. محرم للاستعمال يعني تستعمله في شيء آخر، فلا تأتي أنت ترمي أواني الناس وتكسر أواني الناس لأن فيها شيئا مثلا محرما، لا، إنما تدل الناس على استعمال الخير واستعمال المباح، فإن أبى الناس إلى ذلك تنكر أنت ترمي هذا الإناء تفعل هذا من باب الإنكار. أما إذا كان الشيء محرما لذاته فهذا إذا كان لك ولا تكسره. ليه؟ لأنه ليس لصاحبه أن يستعمله فمثلا خمر وأنت لك ولاية، أرق الخمر لأنه لا يجوز استعماله أبدا. آلة موسيقية هذه لا تستعمل في خير، فهذه تكسرها. فإذا إذا كان المحرم لذاته هذا كسره إذا كان لك ولاية، وأما إذا كان محرما لغيره، محرم للاستعمال وهو في نفسه مباح، يعني أن الناس يستعملونه في غير ذلك، كالحرير مثلا، رجل لبس حريرا تجيبه تمزق الحرير أو تحرق له الحرير، لا، ولكن قله أعطيه امرأتك، كما حصل مع من رسول الله صلى الله عليه وسلم مالي عمر رضي الله عنه. نعم. إذن هناك فقه في الأمر والنهي. هناك فقه في الأمر، الإنسان يراعي الناس ويراعي الأحوال. ومثل السنن لا تطبق السنن على الناس مرة واحدة من غير تأهيل. يعني مثلا ممكن واحد أخ يدخل المسجد هنا ويلبس نعلين ويأتي على القبلة مباشرة ويكبر، ليه؟ النبي صلى فينا عليه، ثبت النبي صلى فينا عليه، لكن الناس لا يعرفون هذه السنة. الناس سيقول له يا ترى هو كافر ولا مسلم، كافر ولا مسلم؟ هذا يستهزئ بالصلاة عند الناس، عند عموم الناس. الخلاف فيك سيكون في الكفر، هل هو كافر ولا مسلم، مش هو متسنن ولا مبتدع، كافر ولا مسلم؟ الذي يهزأ بالصلاة ويدخل المساجد، هذا يهودي هذا ولا ايه؟ يدخل المسجد بالنعلين. فراعي مقامات الناس وحدث الناس بما يعرفه، لكن علم الناس، اعمل درس في صلاة في النعلين والامور المباحة دي في الصلاة، وبعد ذلك اذا دخلت قالوا مثل ما حدثنا بالامس فعل ذلك. لكن تدخل مباشرة، تدخل مباشرة، فالناس يحتاجون الى ترويض على السنن. في وقت من الاوقات كان المسح على الخفين جريمة، تصلي من غير وضوء، في احد مسح رجليه، كيف يصح وضوء بلا غسل رجليه؟ يظن ان هذا عبث ولعب، ولا يظن ان السنة اتت بهذا، لان الناس ما كانوا يتعلمون سنن. كان في حد عندكم زمان بيعلم سنن قبل ما تعلمون انتم الناس سنن؟ كان في حد عارف الكلام ده، الخفين ومسح الخفين والحاجات ديت؟ ما كان احد يعرف هذا، ولا حتى اللحية كانت معروفة عند الناس. كان يقال فلان السني مثلا، تلاقيه في طنطة كده فلان سني ولا حاجة. الناس لو واحد راح لطنطة اشتري من عند مين؟ القماش، القماش مين؟ يقول لك القماش السني، هو واحد بس اصلا. او حذاء، احذية من عند مين؟ فلان اللي في السوق، السني اللي في السوق، لانه واحد. الان صارت الموضة اطلاق اللحية عند الناس، يعني زادت حتى صارت موضة عند الناس ايضا تحتاج الى التنبيه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما اهاب دبغ فقد طهر، اخرجوه الا البخاري.
نعم. فدل هذا على ان الجلود اذا دبغت طهرت، اذا دبغت طهرت، وهي الجلود التي تقبل التزكية في الحياة، والتي تكون في حكم الطوافين والطوافات، مثل جلود الحمر اذا دبغت على الصحيح، على الصحيح. نعم.
وعن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه
الخشني
احسن الله. وعن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا بارض اهل الكتاب افناكل في انيتهم، وبارض صيد اصيد بقوسي، واصيد بكلب المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم،
هذا سؤال، يعني الواجب على المسلم أنه يسأل عن شيء قبل أن يلابسه، وقبل أن يبدأ فيه. تفتح محل التجارة اسأل الأول عن تجارتك هذه من الوجهة، من جهة الأحكام الشرعية، حتى لا تقع في المحرم، ثم بعد ذلك تتورط تقبل على الزواج. يا شيخ أنا مقبل على الزواج، أو أنا عقدت، فماذا لي وماذا علي؟ ماذا أصنع؟ ماذا لي وماذا علي؟ عندي بنائي اليوم، ماذا لي وماذا علي؟ ما السنة في هذا؟ فالإنسان يسأل قبل أن يقبل على عمل. وحكى ابن عبد البر الإجماع على هذا، على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله فيه أولا. فأبو ثعلبة يسأل مسألتين. المسألة الأولى، إن بأرض أهل الكتاب أفنأكل في أن يتيم؟ هؤلاء غير مسلمين. مسألة الثانية، أرسل كلب المعلم وغير المعلم، فماذا أصنع في صيده؟ إذا جاء الكلب المعلم وغير المعلم بالصيد، أكله أم لا؟ فقال النبي أما ما ذكرت.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت أنكم بأرض أهل الكتاب فلا تأكلوا في أنيتهم إلا ألا تجدوا بدا، فإن لم تجدوا بدا فاغسلوا وكلوا.
العلماء قالوا جمع بين الأحاديث، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من مزادة امرأة مشركة، وأوان الكفار وأهل الكتاب يوكل فيها ويشرب، كما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الطعام فكان يأكله. بل إن الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمراد بالطعام اللحم يا أخوان، مش الخبز والأرز. إنما المراد بالطعام، وإلا هذا ما في خلاف، هو في فرق بين الأرز من الكافر والأرز من المسلم، إنما المراد الذبائح، والذبائح تطبخ في أواني، والذبائح تطبخ في أواني، فلو كانت الأواني نجسة يبقى الذبائح لا يحل أكلها من أهل الكتاب. ولكن العلماء قالوا هذا محمول على قوم معلوم عندهم أو عنهم أنهم يطبخون النجاسات، فلهذا قال النبي لا تأكل في هذه، فإن كنت ولا بد فاغسلها، يبقى على قوم معينين، وإلا فالقرآن والسنة على إباحة أواني المشركين والكفار، إباحة الأكل فيها ما لم تعلم نجاستها عينا. طيب السؤال الثاني. نعم.
وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد، فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل.
اسم الله وكل، فدل هذا على أن الإنسان إما أن يذبح وينحر وإما أن يصيد. الذبح والصيد بين يديك، هذا لا بد من التذكية، لازم تذكي تذكية مخصوصة مع تسمية الله عز وجل. طب الصيد، الصيد هذا غير مقدور عليه إلا بالبندقية أو بالسهم، فالصيد تسمي الله وترسل كلبك وتطلق رصاصك، فإن وقع ميتا لا حراك فيه حل والحمد لله، وإن وقع حيا وقدرت عليه وحي فلا بد من تذكيته. بعض الناس يصيد وينزل ويضعه فين؟ في صندوق أو شيء وخلاص، وفي حياة، هذا لا يحل أكله، هذا مقدور على تذكيته. إنما الصيد شرع لك ضربه وعدم تذكيته لأنك غير قادر، لكن إن وقع ميتا فهذا لا إشكال فيه، أما إذا وقع وفيه حياة مستقرة فلا بد من تذكيته. يبقى تسمي على كلبك المعلم. وما الكلب المعلم؟ المعلم كيف يصيد؟ وهو الذي إذا أرسلت أرسل، إذا دعوت جاء، وإذا أمسك أمسك لنفسه، لأمسك لك لا لنفسه، ولهذا إذا أكل منه لا تأكل. ليه؟ لأنه أمسك لنفسه الآن، ما أمسك لك. نعم.
وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فكله.
تمام،
أخرجه البخاري.
وهذا لا يعني أنه لو صدت بكلبك المعلم وأدركت زكاته لا تزكي، لا، أما إذا أدركته فتأكل منه. طيب لماذا نص النبي هنا على قوله بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فكله، طالما أن الحكم مشترك بين الاثنين؟ لماذا طالما أن الحكم مشترك بين الاثنين لماذا نص على كلبك الذي ليس بمعلم؟ إن الكلب المعلم لو نزل ميتا كله، غير المعلم لا تأكله لأنه يمسك لنفسه، لكن غير المعلم لو جاء حيا فذكه فلا إشكال، فحينئذ لا تكون قد أكلت صيد كلب، إنما أكلت ما ذكيت بنفسك. يبقى الفارق فيما لو مات، لو جاءك هذا وذاك بصيد ميت، أما المعلم فكل، وأما غير المعلم فلا تأكل، لكن لو جاء غير معلم به حيا فإنك تأخذه وتذبحه، ولا يكون هذا من صيد الكلب، إنما أنت أكلته بذبيحتك أنت. نعم، أخرجه البخاري. نعم. تمام. طب ماشي، التسمية لا تمنع، لو أنت أدركت زكاته قادر على تذكيته لابد أن تزكيه، إذا لم تذكيه فميت، ميت حتى لو سميت الله، لأن مسموح لك لأنك لا تقدر على الصيد، هو حد يجيب طائر كده من السماء بإيده غير مقدور. إيه؟ وهي حية لازم تزكي، لازم تزكي، كل مقدور على تزكيته لابد من تزكيته، إذا ما زكيته وأنت قادر على تزكيته فميت. نعم.
طب لو قال منه عضو يا شيخ بس حي،
لو ايه؟
قال منه عضو
بس، اللي هو مين؟
اللي هو الكلب الغير معلم.
طب وحي؟ خلاص حي زكيه. نعم.
طب الذبائح اللي بتذبح شيخنا وليس لنا دراية, هل ذبحت عند أهل الكتاب أم غير أهل الكتاب؟ زي المستورد يسمي ويأكل, ويأكل
ينظر إلى البلد. مش أي اللحوم الآن موجود على البلد
قد يأكل
ولا إيه؟
ممكن تيجي مجمدة ما مش موجود على البلد, ممكن تيجي
لا لو البلد. تسأل لابد لازم البلد, فيوظف على البلد, البلد كتابي أو بلد مسلم لا بأس, أو بلد غير كتابي لكن المصانع مسلمة. والآن ممكن يكون البلد غير كتابي لكن إحنا اللي ذبحنا, يعني لنا مصانع في هذه البلد, لنا مزارع ومذابح في هذا مجازر, فلا بأس. العبرة هنا لو أنا عرفت عينا أن هذا مذبح شرعي وأن المسلمين هم الذين يقومون على هذا حتى لو بلد كافر لا إشكال, لكن إذا ما عرفت فالذي يلزمني في ذلك معرفة البلد. بلد كتابي أكل لحمة أو مسلم, غير كتابي يبقى لا أكل لحمة. يقال بقى هؤلاء يذبحون ويفعلون وعلى غير الشريعة, ما لنا دخل, طالما أننا لا نعلم عين هذه الأشياء على غير الشريعة فلنأكل ونتوكل على الله إن شاء الله.
وإذا نعم. لم يعلم البلد الشيخ
ما أدري يسأل, يبقى هذا لحم حمير, هذا إذا ما يعرف البلد في حاجة لا يعرف البلد. ده أنت لو عملت عندك شوية سكر هنا يا شريف في بابل بتطلع عليهم كيس وتقول مصنع مش عارف ايه ببابل, هيجي لنا لحم من بره ولا وليس له هوية, يبقى لحم حمير ده ما اكتشفوا مزرعة كلاب من اسبوع. وماله احنا لسنا مكلفين, حتى لو كتبوا خلاص, حتى لو انهم ذبحوها على غير الشريعة ويكتبون على غير الشريعة, احنا ليس لنا الا هذا. الله قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم, معناه ان الكتاب ليس مزكون يعني, لكن اباح الله طعامهم, فما اباحه الله نسكت عنه الا اذا عرفت عينا ان هذا على غير الشريعة. ولهذا لا تتنطع في هذا ولا تسأل, تدخل المطاعم انت في بلاد المسلمين لا تدخل تسأل وتقول هل عندكم لحم كذا ولحم كذا, لا كله خلاص ما يقدم لك كل. نعم نعم دي كلها جوارح ما مش لازم الكلب او ما يقوم مقامه. نعم.
وثبت من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة,
دعا بالوضوء ولا بالوضوء؟
فدعا بالوضوء فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس فلما انفتل من صلاته.
هذا ليلة أن نام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم, فقال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء.
يبقى استفسر الأول, يعني لا تحكم على الناس, سرع بحكم على الناس, أنت ترك الصلاة يا فاسق, لا ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ يبقى استفصل قبل الأحكام على الناس, لو أتى الإنسان في الظاهر مخالفة استفصل الأول, فلعله يكون جاهلا علمه, لعله يكون جاهلا علمه. نعم.
قال أصابتني جنابة ولا ماء, قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم صار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى الناس إليه من العطش فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء فنسيه عوف, ودعا عليا فقال اذهبا فبغي الماء, فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين أو صفيحتين من ماء على بعير له, قال فقال لها أين الماء؟ فقالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة, ونفرنا خلوف. قال لها انطلقي إذن. وفيه ودع النبي صلى الله عليه وسلم بناء فأفرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين أو وأوكأ أفواههما وأطلق العزال, ونودي في الناس أن اسقوا واستقوا, فاستقى من سقى واسقى واستسقى من شاء, وأسقى واستسقى من شاء، وكان آخر ذلك أن أعطي الذي أصابته الجنابة إناء من ذلك الماء.
أن أعطى الذي أصابته الجنابة
عندنا بيا يا شيخ،
يعني أعطاه، أعطى الذي أصابته الجنابة أو أعطي عادي ما فيها شيء.
وكان آخر ذلك العطية الذي أصابته الجنابة إناء من ذلك الماء، فقال اذهب فأفرغه عليك.
فدل هذا على أن الصعيد الطيب طهور المسلم ما لم يجد الماء ولو لم يجده 10 سنين. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما،
فالشاهد من هذا الحديث ما هو؟ الشاهد من هذا الحديث أن النبي أفرغ من أفواه المزادتين، فدل هذا على طهارة أواني المشركين ما لم يعلم نجاسته عينا. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل إذا أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشياطين لا تفتح بابا مغلقا، وأوكوا كرابكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا علي شيئا وأطفئوا مصابيحكم. رواه البخاري.
فدل هذا على أن السنة إذا كان عندك طعام أو شراب في إناء أن تغطيه ليلا، أن تغطيه ولو لم تجد شيئا غطاء، يعني ضع عليه ولو عودا. طيب إذا كان في الثلاجة ومكشوف نغطي؟ لا، تعتبر غطاء. أو في فرن البوتاجاز تعتبر غطاء. نعم. طيب نقف عند السؤال. نعم.
لو مخصوص فين؟
في المطبية يعني؟ وفي طعام يعني؟ ولا؟ لا لا، اللي ما فيه طعام خلاص. لا، الكلام هذا فيه ما فيه ماء أو طعام. لا، لو فارغ عادي لا تغطي. لا، ما في إشكال، الفارغ لا إشكال فيه، لكن إذا كان في الطعام أو الشراب حتى لا يصيب شيء من السماء، قد ينزل بلاء من السماء يوافق هذه فيتضرر الإنسان بالطعام أو الشراب، أما الفارغ لا. نعم. اي نعم، السرج عندهم طبعا من زيت ونار وكذا، فكانت الفأرة تأتي، ممكن الشيطان يأتي ويحرق البيت. اما الان الموجود الان اللي هي المصابيح هذه لا ينطبق عليها هذا الحكم، لا ينطبق عليها هذا الحكم المصابيح هذه. واطفاؤها اولى، يعني اطفاؤها اولى، فانه قد يحصل ايضا ماس كهربائي او شيء من هذا، لكن المراد المصابيح التي كانت على عهدهم حيث كانت تشعل من زيت بالزيت، فيكون النار موجودة زي اللمبة الزمان، لما يسموها لمبة ايه، لمبة الجاز دي، يعني لمبة الجاز معروف 10 و5 او عفاري. تعرفون العفاري ولا تعرفونها؟ ما تعرفون العفاري؟ لا، هي لها خيط من قطن، من قطن، من قطن، تعرفها؟
لمبة صفيحة.
ها؟ سموها انت صفيح. لا، بس في صفيح بزجاج، مش ليها لا زجاج، لا في غير زجاج، في غير زجاج،
هي لمبه صفيح عشان
صفيح. ماشي.